يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعان، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الحبيب بعد طول غياب، أسأله كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيدنا رسول الله في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فقه التمكين في القرآن والسنة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، لأن لله سننا ربانية ثابتة في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. الكل يشكو الآن من ضعف الأمن وقلة التمكين، ويتساءل الكثيرون الآن بحسرة، لماذا لا يمكن الله عز وجل لدينه؟ ونحن نرى الآن حملة شرسة ضارية على الدين، بل وصار الإسلام الآن مطروحا على شاشات الفضائيات قضية للنقاش، وأرجو أن تتدبروا كل لفظة. أقول بل وصار الإسلام الآن قضية مطروحة على شاشات الفضائيات للنقاش، والإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش أبدا، بل هو الحكم الفصل الأوحد في قضية تطرح للنقاش، فليس من حق أي أحد مهما كان وزنه ومهما كان علمه ومهما كان قدره أن يطرح الإسلام قرآنا وسنة للنقاش، للأخذ والرد، للقبول والرفض، للسلب والإيجاب، لأن الإسلام دين الله الذي خلق، وهو وحده جل وتعالى أعلم بمن خلق. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتعال معي لتتعرف على هذا الفقه لهذا الموضوع، فإن للتمكين فقها في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة، أرجو أن يعلم شبابنا ابتداء، وأن تعلم أمتي الحبيبة، أن التمكين من الله وحده، لا يملك أحد التمكين على وجه الأرض، لا تستطيع دولة ولا تستطيع قوة ولا جماعة أن تحقق التمكين بغير توفيق الله وإرادته. فلا ينبغي أن يتوهم شبابنا في مصر أو شبابنا في الأمة كلها أنهم يستطيعون أن يغيروا شيئا أو أن يحدثوا شيئا أو أن يصنعوا شيئا لم يرده الملك الحق تبارك وتعالى. فالتمكين ابتداء من الله، والأمر كله لله، فالملك ملكه، والأمر أمره، والحكم حكمه، والتفويض تفويضه، والتدبير تدبيره، ولا يقع شيء في كونه إلا بأمره وقدره وتحت سمعه وبصره. تدبروا معي هذه الآيات. قال جل وتعالى في حق يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وكذلك مكنا. الله أكبر، انظروا إلى نون العظمة، انظروا إلى نون العظمة والجلال. وكذلك مكنا. فالتمكين من الملك الحق، لا يستطيع نبي أن يحقق التمكين بغير تمكين رب العالمين له. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل وعلا في شأن ذي القرنين: إنا هكذا بنون العظمة والجلال، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وقال جل وعلا في شأن المستضعفين من بني إسرائيل ممن آمنوا بموسى الكليم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال جل وعلا في شأن المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هكذا أيها الأفاضل تبين لنا الآيات الكريمة أن التمكين من الله وحده، فلا ينبغي أن نتوهم أن ما حدث في مصر بإرادتنا، والله ما فعلنا شيئا، والله ما صنعنا شيئا، والله لو اجتمع شباب مصر بل وشباب الأرض ليحدثوا ما وقع في مصر ما استطاعوا إلا بتوفيق الله وحده وإرادة الله جل وعلا وحده. فالأمر أمر، والتمكين تمكينه، والملك ملك، والحكم حكمه. قل إن الأمر كله لله. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما ويقيل عثرة ويستر عورة وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويغني فقيرا ويسلب غنيا ويعافي مريضا ويبتلي معافى ويسوق المقادير التي قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا تتوهم أن شيئا يقع في كونه بدون إرادته وبدون قدره وعلمه وسمعه وبصره. فالله جل وعلا يسمع ويرى، الله جل وعلا يسمع ويرى ويطلع على كل شيء ويدبر أمر الكون، فهو الملك الحق. ذلك بأن الله هو الحق وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحبابي، لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود ملك ولا يزول ملك ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين، إلا بأمر الملك الحق رب العالمين جل وعلا. لابد أن تستقر هذه الحقيقة الإيمانية العقدية في القلوب، لأننا نحتاج أن نملأ قلوبنا بعظمة وجلال ربنا جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: أعرف الخلق بربه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله أكبر، املأ قلبك بعظمة الله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جاء حبر، أي عالم من علماء اليهود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، يا محمد، بأبي وأمي وقلبي وروحي، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. يا أخي، لا تسمع اللفظة هكذا، بل انظر إلى عظمة السماوات، انظر إلى الأرض مقارنة بالسماوات. هذه الأرض إن قارنتها بهذه الأجرام الأخرى فهي لا شيء، فماذا أشكل أنا وماذا تشكل أنت في الكوكب الأرضي، وما الذي تشكله الأرض مقارنة بالسماوات؟ ومع ذلك أقول: إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقرأ النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي رواية أحمد في المسند بسند حسن: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر. انتبه، فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. فمن الملك بالحق إذن؟ هو الذي يمكن لمن شاء وينزع الملك ممن شاء. وقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك لما سجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة بعد ملك دام لسنوات طويلة، فبكى ولده وقال: يا أبتي، من الملك والعز والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فبكى والده هو الآخر وقال لولده: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فأنا أريد أن تمتلئ القلوب بعظمة الله وجلال الله، وأن يعلم شبابنا أنهم لا يملكون من الأمر شيئا، ووالله لا يملك واحد فينا لنفسه فقط ضرا ولا نفعا. فإياك والعجب، وإياك والكبر، وإياك والاستعلاء، وإياك والغرور. قال جل جلاله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فاعرف قدرك مع ربك جل جلاله، وضع أنفك في الطين ذلا لسيدك ومولاك، فهو الذي يدبر الأمر ويملك الكون ويحكم الأرض سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالتمكين من الله جل جلاله، لكنه سبحانه وتعالى وضع لهذا التمكين شروطا وأسبابا وأمر أهل الإيمان بها، إن حققها أهل الإيمان مكن لهم دينهم، إن لم يحققها أهل الإيمان فلا ينبغي أن يلوموا إلا أنفسهم. ذكرت ربما لإخوانكم في رأس البر لا أذكر أن أحد الإخوة قد أمسك بي في مطار القاهرة، مسؤول في مطار القاهرة، وأنا أتعمد أن أذكر هذا لأنه سؤال الكثيرين منا، وإن استحيا الكثيرون أن يسألوه بألسنتهم فهو يتردد في كثير من القلوب. رجل ده أمسك بي في المطار وقال لي استنى يا شيخ محمد، ما صدقت والله لقيتك النهارده، لي سؤال ولازم تجاوبنا عليه. قلت له اتفضل اطرح السؤال. قال لي ربنا ظالم. قلت له ايه؟ اعوذ بالله. قال لي بقول لك ربنا ظالم. قلت حاشا لله، الله اكبر، وما ربك بظلام للعبيد. قال لي يا شيخ محمد ما بتقوليش قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول. انا عاوزك تريحني، عاوزك تقنعني. قلت له ازاي؟ ازاي اقنعك بغير القران والسنه؟ قال لي انا بسالك، هو ربنا مش شايف الدماء اللي بتسفك في فلسطين؟ مش شايف الدماء اللي بتسفك في العراق؟ مش شايف وضعنا في مصر يا مولانا وصل لايه؟ والناس عماله تدعي في الحرم المكي ويدعوا في الحرم النبوي وفي المسجد الاقصى، وانتوا عمالين تدعوا في المساجد ليل نهار، ما فيش فيكم واحد صالح يا مولانا يدعو الله ليستجيب له ليخلصنا من الظلم والفساد الذي وصلنا اليه. سؤال يتردد في قلوب كثيره. تجرأ هذا الرجل وسأل عنه بهذه الكلمات الشديده، لكنه سؤال يحتاج إلى جواب يشفي القلب والعقل معا. فقلت له أنت زعلان إن ربنا ما نصرناش؟ قال لي أيوة طبعا. قلت له طيب لو أن شركة بتروجيت، شركة بترول، صرفت السنة دي مكافأة لكل الموظفين اللي شغالين في الشركة وما صرفتش لك مكافأة، تزعل؟ قال لي لا ما زعلش. قلت له لا لازم تزعل. قال لي لا ما زعلش يا مولانا، وازعل ليه؟ قلت له ما تزعلش ليه؟ قال لي هو انا شغال في بتروجيت عشان تصرف لي مكافأة؟ قلت له وانت شغال لربنا عشان ربنا ينصرك؟ انت امتثلت الامر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد؟ اجبني على الاسئله. انت صليت الفجر اليوم؟ قال لي فجر وانا بصلي اصلا؟ انا ما بصليش. قلت له فلوسك فيها حرام فيها ربا؟ قال لي فتواك اللي انا سامعها تبقى كلها ربا. قلت له بنتك اللي راحت الجامعه راحت بالبنطلون الجينز ولبس البضي؟ قال لي وانت شفتها؟ قلت له لا ما شفتهاش. انا بسال حضرتك بعد هذه الاسئله، حضرتك تستحق النصره من الله؟ قال لي لا والله، ده انا ما كنتش فاهم القضيه كده. لا بد ان تعلم ان المسلمين قد هزموا في احد، وقائد المعركه رسول الله محمد، وعدوه هم الكفار والمشركون، ليعلم الله الصحابه والامه من بعدهم ان مجرد مخالفه امر واحد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تسبب الهزيمة والفشل، فكيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر الله ورسوله؟ كيف ننصر؟ كيف نعز؟ كيف نستخلف؟ كيف نمكن؟ كيف يمكن الله لنا ديننا ونحن لم ننصر ربنا ولم ننصر ديننا ولم ننصر حبيبنا ونبينا ولم ننصر أنفسنا بعد انتصارنا على أنفسنا؟ إن للتمكين شروطا، إن للعزة والاستخلاف شروطا. ما هي هذه الشروط؟ تدبروا هذه الشروط المجملة في آية جامعة. قال جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا. أول شرط، هذا أول شرط، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الشرط الثاني: لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني يعبدونني. الشرط الثالث: لا يشركون بي شيئا. الشرط الرابع: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة. الشرط الخامس: وآتوا الزكاة. الشرط السادس: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الشرط السابع. هذه شروط التمكين في كتاب ربنا. لا يمكن على الإطلاق أن تمكن على المستوى الشخصي والفردي ولا على مستوى الأمة إلا إذا حققت هذه الشروط التي جعلها الله جل وعلا سننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. الغرب أخذ الآن بأسباب التقدم فتقدم، وأخذ بأسباب العلم فوصل إلى أرقى درجات العلا في الجانب العلمي والمادي. لماذا؟ لأن الله لا يجامل أحدا من خلقه. لا تتوهم بأنك إن أتيت ببذرة وأتيت بها إلى جامع عامر كهذا وعلى هذه الفراش وضعت البذرة وتعهدتها بالري كل يوم وجلست إلى جوارها تقرأ جزءا من كتاب الله جل وعلا، لا تتوهم أنها ستنبت وأنها ستنمو وأنها ستثمر، لأنه مخالف لسنن الله التي أودعها الكون. كيف لا تنبت ولا تنمو ولا تثمر وأنا رجل أقرأ إلى جوارها القرآن؟ أنت ما فهمت القرآن الذي تقرأه وما تدبرت آيات الملك الحق. لو أن رجلا مشركا كافرا أصليا أخذ نفس البذرة التي أتيت بها إلى المسجد واختار لها التربة الصالحة المناسبة لها وبذرها وتعهدها بالري والعناية والرعاية ولم يقرأ جنبها شيئا من كتاب الله فهو مشرك أصلي، ستنمو وستنبت وستثمر وستؤتي ثمارها كاملة. كيف لا يحبس الله ثمرها عن هذا المشرك؟ لا، اسمع مني، لأنه جل جلاله رب المسلمين والمشركين على السواء. فالرب في لغة العربي كما قال العلامة الألوسي: الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. فهو رب المسلمين ورب المشركين، يرزق الجميع ولا يمنع عن أحد رزقه أبدا. فمن آمن فلنفسه ومن كفر وأعرض وحاد عن منهج الحق فحسابه بين يدي الله جل وعلا في الآخرة. أما في الدنيا فإن أخذ بالأسباب أعطته الأسباب نتائجها وثمارها. لابد أن يعي شبابنا هذه الأصول والسنن الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل. فأول شرط من شروط التمكين أن نحقق الإيمان. الإيمان ليس كلمة، ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له طعم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولًا. حديث رواه مسلم من حديث العباس: هذا الإيمان له حلاوة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس: هذا الإيمان له نور، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. الحديث رواه أبو نعيم والديلمي وغيرهما بسند حسن من حديث علي عن الحبيب النبي: هذا الإيمان أيها الأفاضل هو الذي به نصر الله الأمة وأعزها ومكن لها. تدبر القرآن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. لابد أن نحقق الإيمان أيها الأفاضل، بل والله الذي لا إله غيره لن نجني ثمرة الأمن الذي افتقدناه كثيرا الآن، وانتشرت البلطجة بصورة لا سابق لها. بسبب ماذا؟ بسبب قلة الإيمان وضعف الإيمان. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلو حققنا الإيمان ونبذنا الشرك كله كبيره وصغيره لرزقنا الله الأمن. فهذا الذي يخرج في جوف الليل ليقطع الطريق على رجل وزوجته، يريد أن يسرق ماله وأن يغتصب امرأته أمام عينيه وبين يديه، هل يحمل إيمانا في قلبه يعصمه من مثل هذا الفعل الدنيء الحقير؟ هذا الذي يعطل طرق العامة، طرق المسلمين، هل هذا يحمل إيمانا في قلبه يملأ قلبه خوفا من الملك القدير؟ هذا الذي خرج واعتصم أمام مستشفى من المستشفيات وقطع الطريق على سيارات الإسعاف وحجب الأطباء عن الدخول للمرضى الذين يتلوون على فرش المرض، هل هذا يحمل إيمانا يملأ قلبه يخوفه من ربه جل جلاله؟ هذا الذي خرج ليخطط ليسرق أموال الناس وليأكل أموال الناس بالباطل، هل هذا الرجل يحمل إيمانا في قلبه يعصمه من هذا الأكل الحرام والفعل الحرام؟ والله لو فكر في أولئك الذين سادوا 30 سنة وهم الآن في السجون، لو فكر هذا المسكين الغافل لحظة، والله ما فكر في هذا لحظة، لأنه لم يستفد شيئا على الإطلاق من آيات الملك الحق التي أحدثها في بلدنا وفي كونه. ولو جلس لحظة صدق مع نفسه وفكر فيما حدث لعلم أن الملك الحق هو الله، وأنه يمهل ولا يهمل. يا غافل، يا غافل، يا من تعطل على الناس طرقهم، يا من تأكل أموال الناس بالباطل، يا من تعطل على الناس الطريق العام بسيرك بسيارتك في عكس اتجاه السير، لأنك لا ترى جنديا من جنود المرور ولا ترى ضابطا من ضباط الشرطة، يا من تخطط لاغتصاب مسلمة، يا من تخطط لسرقة ذهب بنت من بناتنا، يا من تخطط لهذه الأعمال الإجرامية والشيطانية، يا من سفكت دماء المسلمين بغير حق، انتبه واحذر. فورب الكعبة إنك ميت، وسينتقم الله منك، وسينتقم الله منك إن لم تتب إليه وإن لم ترجع إليه. لا تتوهم أن جنديا لا يراك، فالله يسمعك ويراك. لا تتوهم أن ضابطا لا يراقبك، فالله يراقبك ويمهله. ولكن احذر، فلن يهملك. سينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة إن لم تتب إليه. إن أكلت حراما فطهر بطنك وبطون أولادك بالتوبة إلى الله، ورد المال الحرام إلى أهله. إن سفكت دما فعليك أن تقدم الدية وأن تستبيح هذه الكبيرة البشعة، وإلا فاعلم أن الخاتمة إلى سوء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اسمع للنبي محمد، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ما هذه الفوضى التي نراها الآن باسم الحرية المشؤومة المزعومة؟ الحرية مسؤولية، الحرية أمانة، الحرية منضبطة بضوابط الشرع، بضوابط القرآن والسنة. لن نذوق طعم الأمن إلا بالإيمان، فالإيمان حصن الأمان، الإيمان حصن الأمان. جدد الإيمان، تذوق طعمه، تذوق حلاوته، فليشرق الإيمان بنوره في قلبك ليعصمك من الفتن. ألم تقرأ قول ربي؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يمسك عربي بعربية في الصحراء ويريد أن يفعل بها الفاحشة، فأرادت أن تذكره بالله بأسلوب جميل، فقالت: اذهب انظر، انظر هل نام الناس في الخيام، هل لا يرانا أحد؟ فانصرف هذا وظن أنها قد استجابت لرغبته الدنيئة، فانطلق يجري، ثم عاد إلى يسار وقال: أبشري، لقد نام الناس جميعا في الخيام ولا يرانا أحد. ثم نظر إليها مبتسما وقال: لا يرانا إلا الكواكب. فنظرت إليه وقالت: وأين مكوكبها؟ أين خالقها الذي يسمع ويرى؟ إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ يا من أمسكت بالريموت كنترول وظللت طوال الليل تبحث عن الفضائيات الفاضحة، الله يسمعك ويراك. يا من قضيت الليل أمام المواقع الإباحية على شبكة النت، الله يسمعك ويراك. يا من تخطط للجريمة بنوعها بأنواعها، الله يسمعك ويراك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حققوا الإيمان ليحقق الله لنا الأمن. حققوا الإيمان قولا واعتقادا وعملا ليتفضل علينا ربنا جل وعلا بالأمن. هذا مفهوم آخر بخلاف المفهوم الذي يطرح على الفضائيات. هذا مفهوم المنابر، هذا مفهوم المساجد، هذا مفهوم العلماء، هذا مفهوم القرآن والسنة. لا أمن إلا بالإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. العمل الصالح بعد الإيمان. ألا تتفق معي أننا لازلنا إلى الآن بعد هذه الثورة لم نعمل بعد، لم نعمل العمل الذي يرضي ربنا، لم نعمل العمل الذي ننتشل به بلدنا من هذا المأزق الحرج الذي تمر به؟ ألم نشبع من الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات؟ ألم يتعطل العمل بما فيه كفاية؟ ألم يتأزم اقتصادنا بما فيه كفاية؟ ألم نتكلم في هذه المدة بما يكفي لألف سنة؟ لما لا نصمت قليلا لنبدأ العمل؟ لما لا نوقف ثقافة الضجيج؟ لما لا تقف ثقافة الضجيج؟ لما لا تتوقف ثقافة الإثارة لتبدأ ثقافة الإنارة؟ لما لا يتوقف الجدال والمراء ليبدأ من جديد العمل والبناء؟ نريد عملا، نريد أن تبدأ في الدوران عجلة الاقتصاد والتنمية. مصر ليست فقيرة، مصر لا ينبغي لها أبدا أن تمد يدها لصندوق النقد الدولي. وأنا أحيي الحكومة والمجلس الأعلى على استجابتهم للنصيحة ورفضهم لهذه المعونة التي كانت ستكلف مصر الكثير والكثير. لكن فليشهد أهل مصر الشرفاء، فليشهد أهل مصر الأوفياء لدينهم ثم لبلدهم شهادة عملية على أرض الواقع. وأنا أعلم أنني أقف هنا على أرض قلعة من قلاع الصناعة والعمل في مصر، في محافظة دمياط، في مدينة فرسكور. أعلم أنني بين الشرفاء، بين العمال والموظفين والمبدعين. يا أحبابي، نريد أن نشهد لديننا ثم لبلدنا شهادة عملية، كل في موقعه، كل في ورشته، كل في مصنعه، كل في مزرعته، كل في متجره، كل في مدرسته. أينما وجدت فعملك للدين ثم لبلدك نصرة لله ثم نصرة لهذا البلد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل لم يأمرنا ربنا بالعمل فقط، وإنما أمرنا بإحسان العمل في ثلاث آيات من القرآن الكريم. في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهيا تحرك يا ولدي ويا حبيبي ويا أخي ويا والدي، تحرك للدين ثم للبلد بالعمل، بالإبداع، بالإنتاج، بالعطاء، بالصدق، بالشهامة، بالرجولة، بالمروءة، بالوفاء، بإتقان العمل في مواعيده، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. تحرك، لو أراد النبي أن يجعل الصحابة كلهم دعاة على منابر المساجد لجعلهم دعاة على منابر المساجد، ولكنه وضعهم في أماكنهم التي تتلائم مع إمكانياتهم وقدراتهم وطاقاتهم. فأبدع كل صحابي في مكانه الذي اختاره له رسول الله محمد. اسمع مني هذه الكلمات وأختم بها الخطبة الأولى، فإن الزحام شديد وإن الحر قاس، أسأل الله أن يقيني وإياكم حر جهنم. أختم بهذه الكلمات الخطبة الأولى وأقول: لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقد نجح المصطفى في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل والظلم موجا. فإذا دولة الإسلام التي بناها سيدنا رسول الله بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، اسمع: وذلك يوم نجح بأبي وأمي وقلبي وروحي في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الرباني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات والسيديهات والأشرطة، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور، فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج القرآني والنبوي في دنيا الناس إلى واقع عملي يتألق إيمانا واتباعا وتصديقا وإخلاصا ووفاء وعملا وإبداعا وإنتاجا وشهامة ورجولة وجهادا ووفاء وبرا، حتى انبهر أهل الأرض بهذا المنهج الذي لم يقرؤوه في كتب كما هو الحال، وإنما حين رأوا هذا المنهج يتحرك واقعا عمليا في دنيا البشر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الشرط الثالث من شروط التمكين باختصار شديد هو أن ننبذ الشرك، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك الخوف، شرك المحبة. والشرك الأصغر هو الرياء، ولا يتسع الوقت للتفصيل. ولا تتوهم أن التحذير من الشرك أمر لا ينبغي أن يطرحه الشيخ على المنبر بين جموع المسلمين، فلقد خاف الشرك على نفسه خليل الله إبراهيم، ودعا ربه بقوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بل وقال حبيبنا ونبينا إمام الموحدين قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وقال له ربه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا هو الشرط الرابع من شروط التمكين، يعبدونني. والعبادة أرى أننا قصرنا فيها الآن في ظل هذه الأحداث الجارية، قصرنا في الصلاة، قصرنا في قراءة القرآن، قصرنا في الذكر، قصرنا في العبادة بصورها، لأننا لا أقول قد استغرقتنا الأحداث، بل أغرقتنا الأحداث إلى الحد الذي ضيعنا فيه الصلوات إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق كله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا بد لها من ركنين ألا وهما كمال الحب مع كمال الذل لله، ولا بد لها من شرطين ألا وهما الإخلاص والاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع الوقت للتفصيل. المهم أيها الأفاضل، فأنا لا أريد أن أشق عليكم، لا بد أن نعلم أن الغاية والثمرة من التمكين ليست استعلاء على أحد. أرجو أن ننبه على هذا حتى لا تصور شبابنا في مصر أن التمكين استعلاء على الآخرين من النصارى مثلا أو من الأقباط، أبدا، بل التمكين عدل، التمكين تسامح، التمكين رحمة، التمكين إقامة لمنهج الله في الأرض، ذلكم المنهج الذي يضمن فيه الجميع حقوقهم كاملة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هل وقفت على ثمرات التمكين وغاياته؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، نعم تواضعوا لله جل وعلا. لا تسمع صنعنا وغيرنا وفعلنا وبدلنا. يا حبيبي أنت ما صنعت شيئا، يا حبيبي أنت ما فعلت شيئا، ولا تملك أصلا أن تصنع أو أن تفعل شيئا. أنت لا تملك أن تصنع لنفسك أنت أي شيء، فلا تتوهم أنك تملك أي شيء. أنت لا تملك أي شيء، وأنا لست شيئا على الإطلاق. ولولا فضل الله وستره لظلت دماؤنا تنزف إلى هذه اللحظة، والواقع تعرفونه في سوريا واليمن وليبيا. فثمرات التمكين سجود لله وتواضع لله، صلاة وزكاة، وأمر بمعروف بمعروف، ونهي عن المنكر بغير منكر، ولله عاقبة الأمور. فالأرض لله جل جلاله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة بموعوده وموعود رسوله للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فعلينا أن نتواضع لربنا، وأن نحرص على منهج ربنا، وأن نحافظ على ديننا، فإن الحرب في الأيام المقبلة على الدين شرسة. فلا تفرطوا في دينكم أبدا، ولا تسمحوا لأحد أن يخطف منكم بلدكم ولا إسلامكم، وتحركوا لدين الله ثم لبلدكم بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وعلم وخلق وعمل. نريد أيها الأفاضل أن يقوم كل واحد منا بواجبه لله سبحانه، ثم لهذا البلد الذي أعطتنا جميعا الكثير والكثير. وإن لم تقتنع بأنها أعطتك، فلا أقل من أن تمتثل ما أقوله لك استجابة لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، الذي أوصانا بمصر وأهلها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه بأبي وأمي وروحي قال لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من الرخاء والاستقرار. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم ارزقها الحكام الصالحين المصلحين. اللهم ارزقها الحكام الصالحين المصلحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اصبر نساءنا، واحفظ نساءنا، واحفظ بناتنا، واهد شبابنا، وأصلح أولادنا، واكتب لهم النجاح والسداد والتوفيق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا ترد هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة مية لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وواجب علي أن أقدم هذا الاعتذار لمشايخنا الأفاضل من مشايخ الأوقاف، جزاهم الله خيرا وزادهم الله تواضعا وفضلا. فما كان لمثلي أن يقف على المنبر خطيبا وهم يجلسون بين يدي في هذا الجامع، فأستبيحهم عذرا، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنهم
وأن يرزقني وإياهم الإخلاص، وأن يجعلني وإياهم مفاتيح خير وأئمة هدى، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل في
أطهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة آخر شعبان وأول رمضان. بصحبة الشيخ أمين الأنصاري، السفر يوم 26 من شعبان، والعودة يوم 27 لمدة 12 يوما طيران، فقط ب5950 جنيها. عمرة نصف رمضان، السفر 8 رمضان والعودة 20 رمضان طيران، فقط ب5850 جنيها. عمرة النصف الأخير من رمضان ولمدة 19 يوما، فقط ب8750 جنيها طيران. جميع الرحلات فنادق 4 نجوم، وتمتعوا بهدايا الشركة القيمة. للاستعلام: القاهرة 23-95-87-87 أو 23-911-802 أو 010-200-0012 أو 012-45-33-122 أو 050-222-1306. كورنيش للسياحة، سعر أقل، خدمة متميزة وفق ضوابط شرعية.